يا رحمة للمسلمين.
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا بكم في هذا الوقت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه تعالى وبحمده أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه تعالى على كل شيء قدير. أيها الأحبة، أيها المشاهدون الكرام، وأيتها المشاهدات الفضليات، نلتقي في هذا البرنامج الجديد تحت هذا العنوان الكريم، نلتقي للحديث حول القضايا الفقهية المعاصرة. فلا شك أيها المسلمون، بارك الله فيكم، أن المسلم في يومه وليلته يتعرض إلى كثير من الأحداث ومستجدات الأمور التي يحتاج أن يعرف نظرة الشرع الحنيف فيها ليكون على بينة من أمره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم أيها الكرام الأفاضل، وهو يعيش في هذه الحياة، تعرض له أمور مستحدثة جديدة. قد يكون المسلم قد سمع عن حكمها في الشرع، أو يعتقد أنها من المستجدات التي لم يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم نصا. من هنا تحدث العلماء رحمهم الله تعالى حول القضايا الفقهية المعاصرة، والتي تعني تلك المستجدات من المسائل والأحداث التي تصيب المسلم فيحتاج أن يعرف فيها حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل أهل العلم والنهى ليخبروه عن حكم الله عز وجل في هذه المستجدات. ولعل هذا إخوتي الكرام هو الهدف من هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها إلى إخراج ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وبين يدي هذه الحلقات أرحب بضيفي وشيخي الكريم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيكم.
أيها الأحبة الكرام، عند الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة لابد أن يكون الحديث بين يدي شيخ منصف عالم بالكتاب والسنة، إذ أن الله عز وجل قد وهب الفهم في الدين والفقه في آيات الله وتأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله ذلك لصنف من الناس قد اختارهم الله سبحانه وتعالى من بين الخلق ليبينوا للناس تلك الحكم المنزلة، ليستنبطوا من آيات الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الذي يخص هذه النوازل وتلك الأحداث. شيخنا بارك الله فيكم،
بارك الله فيك.
عنوان القضايا الفقهية المعاصرة عنوان كبير،
نعم.
نحتاج أن نبين لإخواننا المشاهدين في هذه الحلقة ما المقصود بداية بالحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة،
نعم.
ثم نعرض إلى بعض المسائل والأمثلة التي نتعرض لها في هذه اللقاءات إن يسر الله تبارك وتعالى.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا كما تفضلت شهد الواب بارك الله فيك، مصطلح قضايا معاصرة مصطلح غاية في الأهمية، إذ أن الأصل في كلمة قضايا أنها تعني أحكام، سواء كانت أحكام لغوية أو أحكام شرعية أو أحكام عرفية،
نعم.
فهذا أصل معنى كلمة قضايا، والمقصود بها في هذا اللقاء القضايا الشرعية. فالقضايا الشرعية المعاصرة فهي تشمل الأشياء التي تعاصر المسلم، والعلماء يعني فرقوا بين كلمة المعاصرة وبين كلمة الحديثة،
نعم.
فبعضهم قال أن القضايا الحديثة هي القضايا القريبة، سواء كانت في الأيام التي نعيشها أو كانت قبله بقليل،
نعم.
فهي حديثة يجعلها أعم. أما المعاصرة فهي القضايا المستجدة التي تشغل الناس في العصر الذي نعيش فيه، فجعلوها خاصة. فإذا يتبين من هذا أن المقصود بالبحث القضايا المعاصرة هنا البحث في الأمور والمستجدات التي يحتاج إليها المسلم وتقع يعني للمسلم في حياته اليومية، وهي مستجدة أو زي ما يقال حديثة قديمة، يعني أصلها موجود في شرعة الله أو أصل تأصيل المسائل موجود في شريعة الله عز وجل، لكن يستجد بعض الأمور لا يوجد عليها نص صريح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يستطيع أن نلحق هذا بقواعد كلية أو بأصول من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من باب القياس أو من باب الاستدلال بالقواعد الفقهية أو ما شابه.
يعني شيخنا نفهم من ذلك بارك الله فيكم أن الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة هو حديث عن أحكام شرعية،
نعم.
قد تكون هذه الأحكام لم ترد نصا في القرآن أو السنة، وإنما الحديث عنها باعتبار ما تكلم عنه الفقهاء المعاصرون في ارتباط هذه الأحكام بالكتاب والسنة، سواء من ناحية الإشارة أو أنها لها أصل في الكتاب والسنة. ويعني هذا شيخنا يفتح مجال كبير جدا، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم من خلاله أن الدين الإسلامي وأن الشريعة المباركة شريعة محكمة، لم تترك شيئا إلا وتعرضت له إما بالتصريح أو بالتلميح أو بالأصول التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاستقراء فيها للمجتهدين من علماء هذه الأمة. أود شيخنا أن أسأل سؤالا قد يتبادر إلى أذهان كثير من المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم، هل هذه القضايا المعاصرة تتعلق فقط بالعبادات؟ ولا هي أشمل وأوسع من ذلك؟
نعم، بارك الله فيك. هي طبعا القضايا المعاصرة كما قلنا هي مصطلح يشمل كل ما يتعلق للإنسان من الحوادث، فيتشمل العبادات والمعاملات وكل ما يتعلق بحياة الإنسان، لأن الشريعة الإسلامية لا تختص بالعبادات فقط، لأنها شريعة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فشملت كل ما يتعلق إليه الإنسان، سواء من معاملات إنسانية، سواء من معاملات تخص أبواب البيع والشراء أو المزارعة أو المساقاة أو التجارة أو السياسة أو الاقتصاد أو الزراعة أو أي شيء،
يعني
فشملة لكل جوانب الحياة.
المشاهد الكريم على موعد ليستمع إلى حديث عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بعباداته أو معاملاته أو حتى أحواله الشخصية، يعني نتحدث عن مستجدات الأمور في العبادات كالصلاة في الطائرة أو في القطار أو نحوها. نتحدث عن مستجدات الأمور في المعاملات، البيع عن طريق الإنترنت أو عن طريق المواقع الجديدة بطرق المعاملات الجديدة. نتحدث عن المساقاة والمزارعة في صورها الشرعية الحديثة. نتحدث عن الأحوال الشخصية، عن زواج المسيار، عن الخطبة بنية، عن الزواج بنية الفسخ أو الاتفاق عليه. نتحدث في كل ما يتعلق بحال المسلم من الناحية الشرعية. والله شيخنا هذا باب كبير جدا ومبارك، نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يعينكم عليه.
اللهم آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين يا رب العالمين.
هناك سؤال شيخنا، يعني قبل الحديث في هذه الأمور، انتشر بين الناس أن الشريعة جامدة وأن الوحي قد انقطع يوم أن نزل على رسول الله اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما أتى بعد ذلك من أحكام لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس له حكم، فهو متروك لاختيار الناس. هذا منتشر الآن، بل إن بعض الناس قد توسع في الأمر أكثر من ذلك، فقال ما لم يرد فيه نص عن رسول الله بحل أو حرمة فهو لك، تفعل فيه ما تشاء، لا تتحدث فيه في حلال أو حرام. وصنف من الناس يقول والله إن الشريعة لا تصلح لمستجدات الأمور، إذ أنها وحي قد انقطع منذ أكثر من 14 قرنا. ماذا نقول لهؤلاء؟
بارك الله فيك. يعني هذا الكلام كلام قيم، يحتاج إلى يعني كثير من التفصيل.
معنا الوقت شيخنا، يعني نود أن نفصل كيف ما شئت.
الله يبارك.
المهم حقيقة أن نعالج هذا الذي يدور في أفهم كثير من الناس.
بارك الله فيك. طبعا من ظلم الشريعة أن يظن بأن الشريعة جاءت لبعض الأحكام التي تخص العبادات وفقط دون المعاملات، أو أنها محصورة على بعض العبادات وبعض المعاملات وبقية المعاملات لا علاقة للشريعة بها. الشريعة ينبغي علينا أن نعلم أنها شريعة منزلة من عند الله عز وجل، منزلة على من؟ على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. الذي انقطع الوحي بعده، وأصل لذلك أتت الشريعة كاملة تشمل شتى مناحي الحياة. شملت الشريعة العبادات، وشملت المعاملات، شملت الجوانب الاقتصادية، شملت جوانب الحكم والسياسة والاقتصاد والزراعة وكل شيء. ولأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن طبيعة أحوال الناس بتختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن حال إلى حال، فالإسلام راعى جانب هام جدا في ذلك، وهو أنه أتى في الأمور اللي هي الثوابت كالعبادات بتفاصيل، لأن الأصل في العبادات التوقف، ما لا تتغير العبادة ولا العقيدة مع مرور الأوقات ولا مع مرور الزمان، فأتى فيها بالتفاصيل التي تبين أنه ينبغي على المسلم أن يلتزمه.
يعني كالمواريث مثلا، كأركان الصلاة، صلوا كما رأيتمون يصلي، هذه لا مجال للاجتهادات العامة، يعني لا اجتهادات في أركان.
نعم صحيح.
إنما إذا أتينا إلى
وأصول وقواعد عامة، أتت وكذلك أتت بأصول وقواعد عامة. هذه الأصول والقواعد العامة بقى لكي ينتفع الإنسان بها في أبواب المعاملات. فأبواب المعاملات الإسلام أتى فيها بأبواب بأصول كلية، بحيث أن أي معاملة تستجد وتختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت، نجد للشريعة فيها قول. ولذلك العلماء رحمهم الله، يعني مسألة القضايا المعاصرة، يعني زي أنا قلت إيه، حديث قديم، يعني العلماء تكلموا في القضايا المعاصرة، كان اللي هم كان يطلقون عليها الفقهاء فقه النوازل. والنوازل هو ما ينزل بالمسلمين من نازلة أو أمر حادث لم يكن عليه نص في من سبقهم. الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا الأمور التي وجدوها وحدثت بينهم، قاسوها على ما يعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهموا القواعد العامة لشريعة الله عز وجل، ومن خلالها بدأوا يحكموا في الأمور المستجدة.
يعني معذرة شيخنا، ولعل هذا من أكثر ما يميز الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع. أنا شريعة فضفاضة، بمعنى أنها شريعة مرنة قابلة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل الأزمان ولكل إنسان، وهذه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلا نبي بعده حتى يشرع.
نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة
صلى الله عليه.
طب شيخنا قبل التفصيل في قضية اجتهاد الصحابة في الأحكام ونحوها.
نعم.
يعني سؤال آخر هام جدا قبل الحديث أيضا في القضاء الفقهية المعاصرة، لماذا أبحث وتبحث ويبحث المعاصرون من أهل العلم عن أحكام الشريعة المباركة في القضاء الفقهية المعاصرة؟ هل لأن المسلم مأمور أن يلتزم حكم الله في كل أحوالي وأفعالي وحركاتي وسكناتي؟
نعم.
نعم.
بارك الله فيك. طبعا معلوم أن الله سبحانه وتعالى لما نزل الشريعة على نبيه صلى الله عليه وسلم ألزم العموم المسلمين بالتزام هذه الشريعة، شرع الله سبحانه وتعالى،
والاستقامة على الشريعة،
والاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى. لم تنزل هذه الشريعة هكذا لمجرد كأمور فيها رهبنة وأمور تخص العلاقة بين العبد وربه وفقط، وبعد ذلك لا أثر لها في الحياة. هذا خطر كبير وهذا اعتقاد خاطئ. فالشريعة شريعة الإسلام كما أن فيها العلاقة المسلم بالله سبحانه وتعالى تنظم علاقة المسلم بأسرته، علاقة المسلم بأفراد المجتمع، علاقة الحاكم بالمحكومين، علاقة المحكومين بالحاكم، كيف يدير المسلمون شؤونهم.
نعم.
ولذلك من يعني من عظمة هذه الشريعة كما تفضلت، من عظمتها أنها يعني وضعت ضوابطا وقواعدا، هذه الضوابط نستطيع أن نقيس عليها كل المستجدات، أصول كلية العلماء اجتهدوا استقرأوا من نصوص الكتاب والسنة، يعني جعلوا أن شريعة الإسلام لها قاعدة كبرى عظيمة تتبين هذه القاعدة في جلب المصالح ودفع المضار.
نعم.
فهذا أصل في شريعة الله سبحانه وتعالى. فكل ما يستجد من أحداث فيه دفع، فيه جلب للمصالح ودفع للمضار، فهذا الشريعة تباركه.
نعم. هو مأمور.
وما كان خلاف ذلك ومأمور باتباعه.
نعم.
ما كان بخلاف ذلك فالشريعة تنهى عنه.
نعم. يعني المسلم أيضا مأمور أن يلتزم أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه وأمره وأن ينتهي عنه في جميع نواحي الحياة.
نعم.
بارك قال الله ربنا فيك. فاستقم.
نعم.
كما أمرت.
نعم. نعم. بارك الله فيك. هنا مهم جدا أن يتبين أن المسلم مطالب أن يبحث عن شريعة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، كما تفضلت الله أمرنا أن نستقيم على هذه الشريعة. على نستقيم عليها في العبادات فقط ولا عبادات ومعاملات وكل شيء؟ هل شريعة الله سبحانه وتعالى، مسألة تأصيلية مهمة جدا، هل شريعة الله نزلت من أجل أن يكون المسلم علاقته بالله في المسجد وفقط وبعد ذلك في حياته العادية لا علاقة له بالدين؟
أبدا،
أبدا،
أبدا.
ما حدث هذا. إنما جاءت لتنظم المسلم عابد لله في المسجد، عابد لله في الطريق، عابد لله في العمل، عابد لله في كل شيء. عبادته لله سبحانه وتعالى، وهو مأمور كما تفضلت، قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر سبحانه وتعالى بالاستقامة ونهى عن الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في كل شيء. شريعة الإسلام شريعة وسطية، فلا إفراط ولا تفريط. نهى عن الطغيان اللي هو الظلم ومجاوزة الحد، وكذلك نهى عن التفريط، الإنسان يفرط في الدين وما يبقاش مهتم بأحكام الدين ولا بأحكام الإسلام التي أمره الله سبحانه وتعالى بها.
نعم شيخنا. وأفهموا من قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
نعم.
أن تصيبهم
فتنة،
نعم، فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه آية شيخنا بديعة.
نعم.
تبين كيف أن الله عز وجل حذر المسلم من أن يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعجبني مثل جميل أحب يعني أن أذكره.
نعم.
للشيخ شعراوي رحمه الله تعالى،
وأسأل
الله تعالى أن يغفر لنا ولو لعموم المسلمين وأن يتغمدوا برحمته.
أمين.
ويتحدث عن كيف أن صانع أي آلة من الآلات هو أعلم الناس بما تحتوي هذه الآلة من مميزات ومن عيوب. إذا حدث في آلة من آلات شيخنا عطل ما، لا شك المسلم يبادر إلى الذهاب إلى صانعها الذي صنعها من أجل أن يسأل عن عيبها.
نعم.
كذلك المسلم لو ألجأ نفسه إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن شاء الله سيجد نور يهديه.
نعم.
الله عز وجل به إلى الصراط المستقيم.
نعم. بارك الله.
يعني أستأذنكم شيخنا في فاصل قصير، نعود بعده لنواصل الحديث.
بارك.
أيها الحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل الحديث مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. شيخنا المبارك، لازال الحديث عن الاستقامة والأمر بالتزام الشريعة المباركة في كل نواحي الحياة هو ما يدور حوله حديثنا في هذه الحلقة المباركة. إذا طلعنا آيات القرآن الكريم أو أحاديث السنة المباركة نجد عشرات الأوامر التي تأمر المسلم أن يستقيم على شرع الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أود أن أسأل سؤالا شيخنا، أولا ما مفهوم الاستقامة تلك التي أمر الله بها في القرآن؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كثير جدا شيخنا من الشباب حينما تقول له استقم يرد عليك يقول وأنا نبي، وينسى أن الله قال ومن تاب معك. أهل الإيمان، أهل التقى، هؤلاء هم أهل الاستقامة. ينسى العبد أنه في صلاته في كل ركعة يدعو ويقول اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى شيخنا أن أستقيم على شرع الله وأنا في يعني مسائل حادثة ونوازل جديدة؟ كل يوم يعتري المسلم حكم جديد وحدث جديد، كيف يستقيم على منهج الله؟ وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يستدير براحلته فيسأل عن ذلك فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نماذج من الصحابة الكرام في لزوم الطريق المستقيم الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. يعني يا شهاد الله، من المهم جدا فعلا بين يدي الحديث عن القضايا المعاصرة أن نبين أهمية الاستقامة على شرع الله ووجوب الالتزام بأحكام الشريعة، لأن كما تحدثنا قبل ذلك أن أحكام الشريعة تشمل العبادات والمعاملات وكل نواحي الحياة بالنسبة للمسلم. فالمسلم مطالب أن يلتزم أمور الشريعة، وحدث لبس عند بعض الناس أن جعل أمور الشريعة خاصة بالعبادات وفقط، أو أريد لبعض للناس أن يفهموا أن الشريعة خاصة بالعبادات وبالمسجد وفقط. فمن هنا من المهم أن نبين أن الاستقامة تشمل التزام المسلم في البيت، والتزام المسلم في الطريق، التزامه في العمل، التزامه في المعاملات، حتى المعاملات المستجدة والأمور الحادثة الإسلام له فيها قول، إن في قضايا قواعد كلية استخرجها العلماء عليهم رحمة الله تعالى من نصوص الشريعة، منها استطاعوا أن يعني يبينوا ما يندرج تحتها من الأحكام التي لا تحصى، مما هو موجود ومما هو مستجد ومما يستجد بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة مباركة من عند الله عز وجل في هذه القواعد. فلذلك مهم للمسلم أن يفهم أن الاستقامة على أمر الله عز وجل تشمل جميع مناحي الحياة، وأن هذا أمر واجب. الاستقامة ما ينفعش إن احنا نفهمها بهوانا، كل واحد ممكن عاوزين أن نستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى لا وفق أهوائنا.
يعني الاستقامة شيخنا مفهوم شرعي أم مفهوم اجتماعي؟
نعم أيوة.
يعني أحسن. هناك مجتمع قد يفهم الاستقامة أنها نوع من البرستيج أو الذوق أو الأخلاق المعينة، فيتعارف الناس على نوع من البرستيج معين يقول الله هذا هو الاستقامة في مجتمعاتنا. أنا أود أن أفهم، هل الاستقامة مفهوم شرعي أم مفهوم اجتماعي؟
نعم بارك الله فيك. الاستقامة المطلوبة التي طلبها الله منا هي مفهوم شرعي، لها معنى في شرع الله سبحانه وتعالى، وهو أن يستقيم الإنسان. ولذلك يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن الاستقامة قال الاستقامة أن تستقيم ألا تشرك بالله شيئا، أراد أساس الاستقامة على التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وده أصل عند المسلم، إن في جميع حالاته عارف إنه عبد لله سبحانه وتعالى. يعني أن هل أنا ممكن وأنا في الشارع في الطريق أكون عابد لله عز وجل؟ نعم، بأن أعطي الطريق حق، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أنوي أن أعطي الطريق حقا، أنا عابد لله وأنا في الطريق. ذهبت إلى العمل، هل أستطيع أن أكون عابد لله سبحانه وتعالى وأنا في العمل؟ نعم، إذا استشعرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأحسد العمل وأنوي بهذا العمل أن أكف أهلي ونفسي عن المسألة.
بل إن أذنتم لي أن أضيف شيخنا فأقول وإن مفهوم الاستقامة الشرعي لا يتعارض البتة أبدا مع مفهوم الاستقامة الاجتماعي المنضبط عند أصحاب الفطر السليمة.
نعم بارك الله فيك. يعني عايزين نقول بمناسبة هذه الإشارة أن العرف أو الذي يجري بين الناس على أقسام، في عرف الآن موافق لأحكام الشريعة، فهذا العرف الموافق لأحكام الشريعة هو مطلوب في الشريعة ففعله مستحب أو واجب في الشرع على حسب حكمه. في عرف اجتماعي بين الناس مخالف لحكم الشريعة.
نعم.
فالحكم الاجتماعي المخالف لحكم الشريعة ما ينفعش أنا أسير عليه وإن رضيه بعض الناس لأننا مخالف لحكم الشريعة. طب في حكم ثالث هو الشريعة يعني لم تنهى عنه والشريعة كذلك لم تستحبه أو لم تحث عليه، فهو مباح والأصل العمل بهذا العرف ويجوز العمل به.
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق عادة قومه في كثير من المسائل التي سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكانت سنته أن يوافق عادة قومه.
نعم.
ولعل هذه من المسائل التي يعني أتشوق حقيقة إلى طرحها، إذ هي من الأمور التي لا يتحدث عنها كثير من الناس إلا من رحم الله.
بارك الله فيك. بعض الأحكام الشرعية شعب وهاب، بعض الأحكام الشرعية الشرع علقها على العرف. يعني كذلك إعمالا بالعرف بعض الأحكام معلقة على العرف بضوابطها وإن شاء الله نتحدث عنها.
خذي
يعني
ما يكفيك وولدك بالمعروف. تعليق من النبي صلى الله عليه وسلم للعرف،
مثلا النفقة على الزوجة والأولاد. نعم. إزاي؟ بالمعروف، يختلف من بيئة لبيئة ومن مكان لمكان وهكذا. فالعرف له ضوابطه في الشريعة. فإذا الاستقامة المطلوبة إذا أن يستقيم الإنسان. سيدنا عمر الكلمة عظيمة جدا، قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب.
يعني نهي عن التحايل على الشريعة.
نعم بارك الله.
يبحث عن المخرج.
نعم.
كثير جدا شيخنا بعض الناس يتصل يسأل يقولك شيخنا شوف لي مخرج.
نعم.
وكأن وظيفة العالم أو المفتي. نعم. الآن ليس بيان الحكم.
نعم.
هو يعلم الحكم.
نعم.
ولكنه يريد أن يبحث لو عن المخرج الذي يخرجه من القضية التي أو النازلة التي نزل فيها.
نعم.
شيخنا كيف أفهم هذا في يعني فهمي لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
نعم.
مفهوم المشاققة يعني هذا مفهوم شديد جدا شيخنا.
نعم بارك الله فيك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ده أيضا من معاني الاستقامة. إن معاني الاستقامة زي ما تحدثنا الإنسان يستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى، فإذا به كما أشرنا لا يتحايل كما قال عمر رضي الله عنه، ويكون حريص على تطبيق الشريعة، ويكون حريص على أن يكون متبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كلمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هنا أولا معنى يشاقق الرسول يعني يجعل نفسه في شق وشرعة الله في شق والنبي ومن معه في شق، كأننا في جانب وهدي محمد في جانب والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان هذا بمنأى عن هدي النبي، بمنأى أنه ماشي في الدنيا في معاملاته في حساباته، هو عاوز يعني يقضي ما يظن أنه في مصلحته دون أن يسأل عن حكم الشرع فيه. ولو حكم الشرع فيه مناسب له يبقى لك أنا عاوز الشرع. طب لو حكم الشرع فيه مش مناسب له يبتدي زي ما أشرت يحاول التحايل على شرعة الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ، لأن التحايل صفة من صفات يهود، وأن الأصل أن الإنسان يسعى إلى أن ينفذ شرعة الله سبحانه وتعالى من حيث هي، وهنا يأتي التيسير من الله. يعني يا شيخ عبد بالمناسبة دي تذكرت مسألة غاية في الأهمية، إن أحيانا الإنسان يبتلى في هذه الحياة الدنيا بأن يجد أن طريق الحلال في أبواب المعاصرة، وده من اللي كتير في المحاضرات الحديثة، طريق الحلال ضيق وطريق الحرام سهل جدا. يعني لما تجد مثلا بعض الناس مثلا محتاج لمبلغ معين من طريق ربوي سواء قرض ربوي سواء كذا سهل، طريق حلال صعب جدا، نوع من أنواع البيوع يستطيع أنه يتحصل على سلعة بالتقسيط بطريقة ربوية بطريقة سهلة وأرخص وبطريقة بالتقسيط بطريقة حلال لكنها أغلى وأصعب وشروطها أصعب. هنا يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة، لماذا أحيانا الأصل في شرعة الله سبحانه وتعالى لعباده أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة، دي الأصل في شرعة الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل حال كتير قوي والحرام قليل قوي. ليه أحيانا تتسع دائرة الحرام التي هي في الأصل قليلة وتضيق دائرة الحلال التي هي في الأصل كثيرة؟ ليه أحيانا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا السبب في هذا في سورة الأعراف سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السبت، فقال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سبحان الله، يوم السبت ده يوم محرم عليهم العمل، يوم واحد بس
إلى الشاطئ.
ده أنا عايز نقف على إيه؟ والحلال كم يوم يا شيخ؟
نعم، ستة أيام.
ستة أيام مش لاقين سمكة واحدة. واليوم المحرم العمل الأسماك تظهر أنفسها.
ابتلاء.
ابتلاء. طب لماذا أحيانا يكون هذا الابتلاء؟ إن الحرام يكون سهل والحلال يكون صعب. قال الله كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. سبب يعني المعصر. كذلك يكون الاختبار بسبب الفسق. يبقى المفروض أنا وأنا ماشي في حياتي الدنيوية دهية أسعى عن حكم الله سبحانه وتعالى، مش أتحايل عليه. طب لو لقيت طريق الحلال صعب وطريق الحرام سهل، هنا معنى أن أنا محتاج أراجع نفسي. أين أنا في حياتي من الله؟ أين أنا من الانتساب لكتاب الله وسنة الرسول؟ أين أنا من مفهوم الآية التي تفضلت بذكرها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أن هل أنا متبع للرسول ولا أنا في شق والنبي في شق؟ أنا بأعمالي ودلي وسمتي وطريقتي وسيري في الحياة متبع لهدي محمد، ولا أنا في شق والنبي في شق؟ مع الشريعة، مع الالتزام، مع الاستقامة، اليسر والسهولة بنص كلام الله، وأن لو استقاموا على الطريقة
لأسقيناهم
ماء غدقا.
ثم شيخنا نجد أيضا أن الله عز وجل ربط كمال الإيمان
نعم.
ليس فقط بمعرفة حكم الشرع،
نعم،
بل ربطه بأن يرضى القلب بهذا الحكم.
نعم.
فلا وربك الله. لا يؤمنون حتى يحكموك، نعم، فيما شجر بينهم، يعني حدثت الواقعة أتت النازلة،
نعم،
وأتيت لتعرف حكم الله عز وجل في هذه النازلة،
نعم،
فحينما ألقيت على مسامعك المسألة أو الحكم الشرعي لابد أن ينزل هذا الحكم بردا وسلاما على قلبك،
نعم،
يطيب به القلب وإن كان على خلاف هواك،
نعم،
فلا وربك لا يؤمنون،
نعم،
حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس ذلك فقط،
نعم،
ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجا
مما قضيت،
نعم،
تسليم لأمر الله،
نعم،
التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا بحكم الله،
نعم،
ألا يتحايل المرء على هذا الحكم،
نعم،
يبحث عن الرخص وعن الزلات. شيخنا نعيش زمانا صار الناس فيه يجعلون الرخص والزلات دينا،
نعم،
حقيقة،
نعم،
وأنا أقول أعمى أقول جيدا، صارت زلات العلماء، ويعني الرخص التي تكون في أضيق الحدود صارت اليوم دينا، يعني يفتى به الناس. نحن ننادي عموم المسلمين إخوة الإيمان، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى ربط رضا القلب بأن ترضى بحكم الشريعة، هذا كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم لأمر الله، تسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضو الله عليهم، شيخنا، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية في القرآن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به، لا شق ذلك عليهم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من الأحكام ما نطيق، أما اليوم نزلت آية
لا نطيقها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. ولما رأى الله عز وجل من قلوب الصحابة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل التخفيف. نزل التخفيف، لعل الله يبتلي المؤمن بنازلة فحينما يرضى قلبه بحكم الله فيها يأتي التخفيف والتيسير من بعد ذلك.
نعم، بارك الله فيك. يبقى ده مهم جدا نعلق عليه ونشد يعني وننبه إليه تنبيها شديدا، ان اليسر والسعه مع التزام احكام الشريعه.
الله.
وكما
الله.
تفضلت مع الرضا كذلك بعد الالتزام، لان الايه اللي ذكرتها
يعني اكرر نكرر هذه الجمله يا شيخنا بارك الله فيك.
نعم. يبقى اذا نبين ان اليسر والسعه
نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى مع التزام احكام الشريعه، هذه مساله مهمه يجب ان يعتقدها المسلم في حياته، مش في التحايل على الشريعه، وليس في البعد عن الشريعه ولا في مخالفه امر الله، حتى لو كان في الظاهر ان مصلحتي مع الشيء المخالف او مع التحايل. لا والله، مصلحتك الامور بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجعل بعد عسر يسرا ويقلب الامور في لحظه واحده. فالاصل الانسان يلتزم اليسر والسعه، يأتي للإنسان مع التزامه بحكم الشريعة، ويأتي للإنسان كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى مع الرضا بحكم الشريعة. الآية التي ذكرتها جعلت الناس على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هي مرتبة الاستسلام لأمر الله، مرتبة اللي ينبغي يكون عليها أمر المسلم، الاستسلام والانقياد. المسألة اللي أنا مقبل عليها دي ما حكم الله فيها؟ طب مش عارف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أعمل نفسي مش عارف والأمور تمشي، إنما أحاول أعرف حكم الله، مش عارف حكم الله أسأل، لأن الله سبحانه وتعالى نزل شريعة مطهرة لها حكم بفضل الله سبحانه وتعالى في كل ما يحدث من الحياة، فنستطيع أن نتعرف من خلالها على الحلال والحرام. دي مرتبة الاستسلام. طيب المرتبة الأعلى من هذا بقى، اللي هي من إنسان يرتقي أو لا توبة في نفسه بعد الاستسلام بحكم الشرع، أدنى منازعة، بدم ربنا اللي قال ما عندوش معارضة داخلية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا توجد معارضة داخلية. وأنا عايز أقف مع كلمة حرج دي. الحرج يعني ضيق. هو ممكن المسلم يضيق زرعا بكتاب الله؟ يعني ربنا قال في الآية الأخرى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فربنا قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هو ممكن المسلم يكون عنده ضيق من أن يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرج ده يعني الضيق هكذا، ثم لا يجد في أنفسهم حرج، ضيقه. ممكن المسلم يأتي عليه لحظة من لحظات حياته مش عاوز يسمع الآية ولا الحديث، أو متضايق لأنها مخالفة الهوى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلاما غاية في الأهمية، يقول لا تجد ظالما فاسقا إلا وفي قلبه حرج، أي ضيق، من الآيات التي تحول بينه وبين هواه. يقول هكذا، لا تجد ظالما فاسقا صاحب هوى يعني إلا وفي قلبه حرج، يعني ضيق، من الآيات التي تحول بينه وبين هواه. ثم قال فتأمل ذلك ثم اختر لنفسك ما شئت. واحد هواه المحرم في النظر إلى المحرمات، عايز يسمع الجنة والنار وأي حاجة، لكن مش عاوز يسمع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنا معك في أي حاجة إلا دي. واحد في الربا عاوز يسمع أي حاجة في الشريعة إلا الآيات المبينة لحرمة الربا وأن فعله يحارب من الله ورسوله وهكذا. فالإنسان إذا كان عنده حرج من بعض النصوص، دي معناها أنه صاحب هوى، فعليه أنه يعالج هذا المهم المخلص لله على الحقيقة، أن يستقيم على أمر الله عز وجل ويسير على طاعة الله، يجد اليسر والسعة. فإحنا مهم جدا نحن نتحدث عن قضايا معاصرة أن إحنا نسأل عن أحكام الشريعة ونستقيم عليها، مطالبين بده لذلك حتى فيما يستجد، وأن هذا واجب على المسلم أن يعرف حكم الله قبل أن يسير في أي يعني نازلة تحدث له. والله تعالى
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
اللهم أمين.
إن شاء الله أيها الأحبة الكرام، نلتقي عبر هذه الحلقات في هذا البرنامج الكريم للحديث عن هذه القضايا الفقهية المعاصرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل عن حكمه فيها وعن حكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها، وأن نتبع كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم وأقوال الأئمة المعتبرين وأن نبتعد عن الهوى واتباع الزلات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. وإن شاء الله عز وجل قد وقع الاختيار للحديث عن القضايا المعاصرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بما يتعلق بالأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية معناها المسائل التي تتعلق بأحوال المرء الشخصية من الخطبة والنكاح والطلاق والظهار والإيلاء ونحوها من المسائل التي تتعلق بالبيوت المسلمة، ومن ثم نعرض بعد ذلك إلى الحديث عما يتعلق بالقضايا المعاصرة في أبواب المعاملات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى وإياكم السداد في القول والعمل، وألا يجعل حظنا من ذلك قولنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ويسرنا أيها الأحبة الكرام أن نتلقى استفساراتكم عبر أرقام الهواتف المسجلة على هذه الشاشة المباركة إن شاء الله تعالى في ذات الموعد من الأسبوع القادم، قبل هذا بنحو ساعة أو أقل قليلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.